بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وهذا برنامجكم الحياة كلمة يصحبكم للحلقة الثانية والأسبوع الثاني على التوالي مع الحدث الأهم والأكبر الذي سيطر الحقيقة على وسائل الإعلام العراق الأرضي ومغاربها. الحدث هو التجرؤ الحقيقة غير العادي إطلاقا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فعنوان الحلقة هو معك يا رسول الله في السعودية 1-4-4-1-8-8-5-5. وللاتصال دوري من خارج المملكة العربية السعودية يسرنا أن نتلقى اتصالاتكم على الهاتف الدولي 0-0-9-6-6-1-4-4-1-0-6-8-0. كما أن الموقع الإلكتروني الدائم يرحب بكم أيضا. والحقيقة أن الموقع كان طوال الأسبوع الماضي، بل طوال الأسبوعين، مليء جدا بالتفاعلات الإيجابية الرائعة جدا والبناءة في خضم هذا الحدث الأهم والأكبر الذي كما قلت صار هو العنوان الأكبر لدينا كنحن كمسلمين بل لدى العالم يا جماعة. في الحلقة الماضية كنا تناولنا مع فضيلة الدكتور وأسهب بإفاضة إيجابية رائعة عن أنه في البدء يجب أن نؤكد على فضائح الخلق بإيجابية من وقت الأزمة كثيرة أو بجمعات أو بتعبير عن مشاعر معينة. فهل ثمة علاقة بين الحدثين؟
لا، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كان أخي فهد يحدثنا قبل دقائق أن الوقت يضيق علينا وعلينا أن نجعل هذه الحلقة عبارة عن عناوين أو نقاط رئيسية دون إفاضة بسبب ضيق وقت البرنامج. وأعتقد أننا نحتاج للمصارحة ونحتاج إلى المناصحة ونحتاج إلى المسامحة أيضا في مثل هذه المناسبات التي تعرض للأمم في تاريخها. ما يتعلق بيوم عاشوراء، كان يوم الخميس أمس على المعتبر هو يوم عاشوراء، وقد صامه المسلمون جميعا تضامنا مع موسى صلى الله عليه وسلم وإخوانه وأتباعه الذين نجاهم الله تعالى في هذا اليوم وأهلك الطغاة الفراعنة في اليوم ذاته وأغرقهم. وهذا يكرس معنى وحدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووحدة أصل الرسالات السماوية، وأن كل الرسل بعثوا للدين الواحد، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يؤكد على أهمية وجوب احترام الديانات السماوية كلها، وأن يكون هناك تفاهم وتعامل على أن ازدراء أي دين من الأديان أو أي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يعتبر ازدراء بالأنبياء جميعا. وصيام المسلمين لهذا اليوم هو سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءت أمس رسائل كثيرة بالجوال تتحدث عن أنه يعني نصوم احتجاجا أو نصوم تضامنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الذي حصل، وأعتقد أنه هذا ليس له معنى، وإنما أصل الصيام هنا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما صامه وأمر بصيامه شكرا لله عز وجل. فيما يتعلق بالأحداث التي تفضلت بالسؤال عنها والأحداث التي عصفت وتعصف خصوصا في مثل هذا يوم الجمعة، في كل مكان في العالم الإسلامي هناك مشاهد يراها الإنسان على الشاشة فيقشعر بدنه ويشعر بالهيبة لهذا النبي العظيم الذي من قبره تفاعل المسلمون وهو في قبره. هذه الأحداث التي عرضت له سببت تفاعل المسلمين في كل مكان، الخواص والعوام والمثقفين والعلماء والساسة والإعلاميين وكل مشاعر الناس. إن هذا دليل على يعني قوة وحيوية هذه الأمة، حتى إن من الطريف أن أحد الأخوة كتب لي رسالة جوال يقول إن صاحب هذا الجوال ليس منتجا دنماركيا حتى تتم مقاطعته. ويعني المقصود هنا أن الحدث فعلا له دلالات كبيرة جدا، وقد يكون من المناسب أن نعلق على بعضها. من المهم أن يكون هذا الغضب غضبا دينيا غضبا شرعيا وليس غضبا قوميا، بمعنى لا يكون استشعارنا لهذا الغضب استشعار لأن قوميتنا أو جنسنا تعرض للانتهاك، وإنما هو غضب شرعي ديني. والفرق بينهما أن الغضب الشرعي الديني لابد أن يكون مضبوطا بضابط الدين، بمعنى أن من الخطأ أن تتصرف بطريقة لا ترضي هذا النبي الذي غضبت من أجله عليه الصلاة والسلام. أما لما يكون الغضب قوميا فقد يكون يصعب هنا ضبطه. فالتأكيد على أهمية أن يكون منطلق الغضب غضبا دينيا هذه قضية مهمة جدا. أيضا قضية ضمن الإطار نفسه الوحدة، وحدة المسلمين في تفاعلهم وكيف تنتج معين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فمن الخطأ في ضمن هذه الحملة أن يكون هناك أحيانا تناحر بين المسلمين تناحر في طريقة التعامل مع الحدث أو في جزئية من جزئياته أو في موقف من مواقفه، وأحيانا تراشق بالسب أو الطعن أو التهم، هذا من الخطأ الكبير أيضا.
فضل الدكتور عفوا، بس أعتقد أنه مثل هذه الأحداث تكررت معنا كثيرا، وفي كل حدث يحدث فيه استغلال الحدث لتمايز تصنيفي،
مثلا
أصبحوا يصنفون الناس، يعني مثلا من لم يقاطع مجاهد النار كيف ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثلا. بل أشد من ذلك، أحيانا قد يأتي واحد يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. لا ينبغي ربط الإيمان أو ربط المحبة بقضية جزئية اجتهادية قد تكون صوابا، لكن أيضا ينبغي أن نتعود من خلالها كيف نكون حلماء وكيف نكون صبورين وكيف نكون عندنا سعة في منطقنا وعقلنا وتفكيرنا. وهذا طبعا يقودني لنقطة ثالثة، وهي قضية أهمية المحافظة على القيم، المحافظة على الأخلاق العظيمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء. فهو الذي علمنا كيف نتعامل بالأخلاق مع أعدائنا وهم في المعركة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلاحظ هذا المعنى الراقي، أن وجود عدوان من الطرف لا يعني أن المسلم في حل أن يمارس العدوان ذاته، بل المؤمن منهي عن الاعتداء وخطأ الآخرين لا يبرر لأي مسلم أن يقوم مثلا بنوع من الاعتداء. من ذلك قضية المحافظة على الدماء، هنا أؤكد هذا المعنى العظيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ربنا سبحانه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأعجب من هذا حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا بغير حق، نعم عصفور، عج إلى الله تعالى يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير حق. فهل يعقل أن الإنسان النبي الذي جاء لحماية الطيور وحماية الحيوانات وحماية البيئة أنه يأتي بقتل الإنسان؟ هذه مفاهيم ينبغي أن يعيها المسلم نفسه قبل أن يعيها غير المسلم. أيضا هل نملة واحدة، النبي الذي أحرق مملكة من النمل أو قرية فأوحى الله تعالى إليه هل نملة واحدة، يعني واحدة قرصت تقتلها، ما تقتل الجميع، عملية إبادة جماعية للنمل. هذه المعاني الراقية التي ربما لا يعرفها الناس إلا في العصر الأخير في بعض القوانين، بينما هي عندنا جزء من الدين وجزء من الإيمان والعقيدة، ينبغي أن تكون هذه فرصة لإبرازها وإظهارها. هنا مثلا حصل ضمن الأسبوع الماضي عدد من البلد للتعبير عن الاحتجاج، لكن لماذا هذه المظاهرة لا تكتفي بأن تكون لديها ورقة تعبر عن الاشتياء وتقدم إلى مثلا هذه الجهة المختصة حتى تصل بشكل قوي، وهذا الحضور الجماهيري بحد ذاته معبر أبلغ تعبير. لكن لما يرى الناس عبر وسائل الإعلام أنه والله في عملية تكسير، في عملية يعني فوضى ارتباك، هذه ليست الصورة الجميلة التي نريد أن نوصلها إلى العالم عن هذه الشعوب الإسلامية. نريد أن نوصل بأن شعوب تحترم نبيها وتغضب له صلى الله عليه وسلم، وشعوب عندها قدرة على العمل والحراك، وفي نفس الوقت شعوب عندها قدرة على الانضباط والمحافظة على الأخلاق وعلى القيم، المحافظة على رجاحة العقل. السلبيات التي تنتج عن التساهل في مثل هذه الأشياء، مثلا رسائل الجوال، ما أكتمك أنني يعني قلق منها وحزين جدا أنه والله مثلا واحد أرسل لي رسالة جوال يقول فيها أنه فيها قصة ذكرها الحافظ بن حجر في أحد كتبه، هو أنه والله في كلب غضب للرسول صلى الله عليه وسلم وقام وقتل واحد من المغول كمثال تناول النبي بالضبط. هذه القصة قصة أنه كان يعني هذه القصة خلاف التفكير الطبيعي الأصلي، والتصديق بها ليس متعينا، والله أعلم بصحة القصة. يفترض أن لا يعني نجعل عقولنا مسرح لمثل هذه الأشياء التي هي في الأصل يعني ليست مقبولة. كذلك مثل ما تفضلت جت رسالة عن آية إن الذين يؤذون الله ورسوله، وأن رقم هذه الآية هو رقم المنتجات الدنماركية. القرآن ما جاء من أجل مثل هذه الأشياء، وهذا ذكرني بقصة الأبراج لما ضربت وكيف ربطت بآية في سورة التوبة وأرقام وأشياء من القبيل. كأن القرآن يعني تحول في نظر البعض إلى فقط يعني نوع من لعبة الأرقام فقط، بينما القرآن نزل لمعنى أعظم من ذلك بكثير. يعني أيضا قصة يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بحفظ الحقوق، أنه حتى الولد والأب يعني ليس أحد منهم يتحمل وزر غيره. فهنا ينبغي أن نراعي هذا الجانب، وأنه كثير من الدوائر الغربية، الصحافة، بعض الجهات الحقوقية والإدارية وغيرها، رفضت مثل هذه الصور واستنكرتها واعتبرتها نوعا من التجديف. علينا أن نرحب بهذا، وحقيقة يعجبني الإنسان الذي يعني يقول للحق حق ويقول للخطأ خطأ بغض النظر عن مصدره، بمعنى أن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أعرف أنه ليس لديك وقت، لكن فقط صور أن هذه الآن قصيدة معي يعني يمكن أكثر من 18 صفحة، كاتبها واحد غير مسلم تركي أو سوري، وهو من رشحه لجائزة نوبل يوم من الأيام، وقصيدة جميلة جدا يعني في التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة المسلمين. ليت الإخاء الذي في يثرب انطلقت راياته ظل فينا غير منفصلي غير منفصمي، إن القلوب إذا ألفتها أتلفت والود حبل فإن تصرمه ينصرمي، فانفخ بنا نخوة تجمع والعالم فأيدوا بالفعال الغري، دينكم فقيمة الحب عندي أعظم القيم، يا أجمل الخلق سماء وأظرفهم طبعا وأوفاهم بالعهد والذمم، وحسن شعري بكم من وهجكم قبس والنبع ما سال لولا صيب الديم، فإن أجدت بهذا الطل مدحكم فكل معنى بكم كالهاطل العارم، صلى الإله على ذكراك ممتدحا حتى تأم صلاة البعث في الأمم. قصيدة طويلة وجميلة جدا. طيب إذا ليسوا سواء كما قال ربنا، هناك أناس يعني لهم مواقف إيجابية ينبغي أن تذكر وتشكر وألا تزر وجه. حتى الشعب الدنماركي كثير من الأفراد احتجوا، فيه شركات رفضت، فيه عبارة عن رسامين رفضوا أن يرسموا صورة سلبية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا مجال الدعوة ومجال التأثير ومجال المخاطبة مهم جدا. طبعا بعض الجهات تريد أحيانا كما سمعت ردود فعل مثالية، يعني في دوائر غربية وصحف كتبت وكأنها تطلب من المسلمين أن يكون عندهم ردة فعل مثالية، وأنا أقول هذا شيء جيد ونحن جميعا نتمناه، لكنه لم يحدث، وأعتقد أنه من الصعب تصور حدوثه، لأن أصل الحدث هو حدث أبعد ما يكون عن المثالية، فهو حدث واضح فيه نبرة الاستفزاز، فشدة الإساءة كان لها دور فيما حصل عند المسلمين. أيضا تراكم أحداث سابقة، أعتقد بعض المسلمين لا ينظرون للحدث فقط وإنما يربطونه بأحداث عديدة، يعتبرون أن العالم الغربي سواء تمثل في أمريكا أو في
يقول وهي رؤية دائما تتكرر، أن المشكلة هنا أنه عدم وجود ردة فعل مثالية، أن الشارع الإسلامي دائما موجوع بالأزمة وبالحقيقة هذه الأزمة تكلمت عن قضية في أحداث سابقة، وبالتالي هو ينتظر أي شرارة ليثور، مجرد الثورة وفقط.
صح، هذا طبعا له جانب من الواقعية، وهذا يحمل طبعا البعض يتحدثون عن صراع الحضارات، وأقول هذه كلمة ليست في محلها، هي صراع جهالات في الواقع. هل نعتبر أن هذه الرسوم تنتمي إلى الحضارة؟ هل نعتبر أيضا أن عملية التدمير أو القتل العشوائي تنتمي إلى الحضارة؟ قطعا لا، وإنما هذه نوع من ردود الأفعال المتبادلة التي ربما قد مثلا أن دور الحكومات العربية والإسلامية في ترشيد الغضب واحتوائه مهم، دور العلماء والدعاة والمصلحين أيضا، لأنه دائما يعني كما يقال إشعال النار أهون من إطفائها، ممكن تشعل غابة بعود من الكبريت، لكن عملية الإطفاء عملية شاقة وصعبة جدا. ومن هنا أعتقد أن من الأهمية بمكان تبدأ الأحداث بداية إيجابية، لكن من الأهمية بمكان أن تتم السيطرة بشكل مستديم على هذه الأحداث وتوجيهها توجيها إيجابيا يخدم المصلحة. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذه آية قرآنية تنهانا عن سب من يعبد من دون الله لئلا يجري هذا الأعداء على سب الله عز وجل عدوا بغير علم. هذا المعنى، هذه القيمة ينبغي أن تكون بارزة عند المسلمين، ولهذا تحدثنا عن قضية أن يكون هناك قرار يعاقب كل من يسيء إلى أحد من الأنبياء المقدسات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبالمناسبة أوزعت الديانة الفرنسية الأسبوع الماضي أنها عام 2003 نفس الصحيفة الدنماركية قدمت لها صور عن قيامة المسيح وكأن الصور فيها استفزاز، فرفض رئيس التحرير نفسه نشر الصور وكتب للرسام خطاب إلكتروني إيميل يقول فيه أن قراء هذه الجريدة لن يستمتعوا بهذه الصور، والسبب ما هو قال لأن هذه الصور ربما تثير نوعا من الغضب أو الإساءة للرأي العام.
هذا شرخ في مبدأ الصحيفة.
شرخ في مبدأ الصحيفة. هنا أنا أتساءل، هذا كان عام 2003، عام 2003 أين حرية الرأي عند هذه الجريدة؟ أين حرية الإعلام؟ وبالمقابل عام 2005 أين تجنب الإساءة للرأي العام؟ أم أن هناك نوعا من الكيل بمكيالين؟ أنا أقول إن من الأهمية بمكان أن يكون عند المسلمين قدر من التفاعل واستمراريته والوحدة في هذا الموقف، وأيضا قدر من الانضباط. سلمتها من المهم جدا أن تستمر هذه وأن تظل رشيدة ومنضبطة.
اللهم صل وسلم على محمد. استأذن وكان في أخذ الاتصالات. أبو البراء من سوريا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
وياك أفضل صوتك لو سمحت أخوي أبو البراء.
كان الكريم نحبكم في الله.
أحبك الله. تفضل.
الله بارك الله فيك.
أريد أولا ابتسامة من الشيخ.
سم تريد ماذا؟
ابتسامة من الشيخ.
خلاص أبشر، ها هي لك وصلت. بارك الله فيك.
شيخنا الكريم، كثرت الدول الأوروبية التي أعادت نشر الرسوم للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والمنتجات التي تنتجها هذه الدول كثيرة جدا، منها ما تحتاجه الأمة الإسلامية. فنريد منكم المبرر الشرعي في عدم مقاطعة بعض المنتجات الضرورية للأمة الإسلامية. ما هو المبرر الشرعي؟
طيب. وضح. شكرا لك ابو البراء. ام عبد العزيز من السعوديه تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
امل ان تكون مشاركتي في الاسبوع الفائت كافيه في الحديث عن موضوع الحلقه. ولكن اود منك يا شيخ ان تجيبني على سؤالين اذا كان بالامكان.
تفضلي.
هو السؤال يا شيخ، رسالتك الاسبوع اللي طاف واجبنا تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من عند الله. والآن تدركت يا شيخ نقطة، هم يقولون يا شيخ هذه حرية التعبير، يعني بالنسبة للصحافة وكذا، هل يعني حرية التعبير يا شيخ في الإساءة يعني للأشخاص، يعني الإساءة للأشخاص هل تعتبر حرية يعني للتعبير أو كذا؟ وجزيتم خيرا.
شكرا لك. شكرا. أبو عبد الرحمن من السعودية تفضل. تفضل أخي أبو عبد الرحمن.
ألو.
تفضل معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا.
أسأل الشيخ اسمه.
يسمعك الشيخ تفضل.
السؤال الأول يعني مبدئي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى من القرآن؟
نعم.
ده سؤال. نعم. في بعض الدول إهانة للقرآن ورسم المصحف عليه.
نعم.
ومع ذلك لم تهب الشعوب هذه الهبة الذي هبتها.
نعم.
فلماذا؟
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. يوسف تفضل اخي يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
انا شيخ سلمان.
يا مرحبا اخي يوسف.
كيف طيب؟
هلا بك.
الله يجزاكم خير في دفاعكم على النبي عليه الصلاه والسلام.
امين ويا
محمد. وصلكم دنيا واخره.
يا امين.
انا عندي قصيده بارك الله فيكم ممكن القيها عليكم.
على اجل لو تكرمت، على اجل.
يقول اسد لمرك للزلازه تهزه، دمر منازلها ومن هو سكنها، تصبع بخس وذل عقب المعزة، تكبر مصايبها ويكبر حزنها، عسى الرياح الله ربي يكزه، تمسح عواصمها وتمسح مدنها، رياح عادل اللي ما حد من تهزه، ما حد ديار القوم واللي سكنها، هذا رسول الله والله عز نور وسطع بالكون وانور وطنها، يذكر مع الله يا بدر كل حزة حبيب رب البيت معها وثنها.
اللهم صل وسلم.
الله يجزاك خير. عندي نصيحة أخيرة.
تفضل.
لو تحول الإذاعة هذا الإذاعة دينية يا أخي، تنصحون حول الإذاعة دينية، لأن الدنيا هذه ثانية يا أخوان.
طيب.
الله يجزاك خير.
سلام بر الشرعي في عدم مقاطعة منتجات ضرورية.
نعم، يمكن الأسبوع الماضي أشرنا إلى هذه النقطة، لكن لا بأس من الإعادة. نعم. أعتقد أبا البراء أننا الآن بإزاء إرساء نموذج إيجابي وعاقل وحي لعملية المقاطعة كسلاح يمكن يستخدم عند الضرورة ويستخدم في حدود معينة، لأن هذه ستكون إيجابية يعني لنوع من الردع، ردع أي مؤسسة أو جهة إعلامية أو غير إعلامية تفكر بالإساءة إلى مقدسات المسلمين. ومن شروط النجاح في نظري أن لا توسع الدائرة، لأنك حينما تركز على جهة خاصة تنجح. الدنمارك كمثال بدأت بنشر الرسوم، وتستحق أن يكون هناك نوع من التركيز عليها فيما يتعلق بالمقاطعة، مقاطعة المنتجات. لو وسعناها سنجد أن الماء يعني يذهب بعيد ذات اليمين وذات الشمال، ولا تستفيد منها الأرض التي أريد أن 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 يرويها و يسقيها. هذا هو المبرر الشرعي، يعني يدور حول قضية وجود المصلحة. وأيضا نحن هنا نؤمن القطع والجزم، بمعنى أنه مثلا بعض الأخوة يسألونني هل حرام أني أكل هذا؟ ما ليس حراما، لا تحرموا ما أحل طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن نحن نحفز ونثير مشاعر المسلم أن يقاطع في هذه الفترة من أجل أن نصل إلى الهدف المنشود.
طيب عبد العزيز تقول تكلمت عن واجب نتجاه الرسول فعلا في الحلقة الماضية، لكن تقول أنها زارت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وضاق بها الوقت دون زيارة بعض الأماكن.
ما دام زرت المسجد هذا هو المطلوب أم عبد العزيز، زيارة المسجد كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر من المسجد النبوي وصلى فيه بألف صلاة، فقد زرت المسجد وصليت فيه، هذا هو المطلوب. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه وسلم يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وأشكرك عبد العزيز على مشاركتي في الحلقة الماضية، فقد يعني كانت شافية وكافية كما ذكرتي.
تتكلم عن حرية
التعبير للأشخاص صح؟
نعم.
وهذا أيضا أظن أنني ذكرته، يعني الآن لو فرض أن هذه الصحيفة الدنماركية صورت الملكة مثلا بنفس الصور، أو صورت حتى مواطن عادي بنفس الصور وكلها صور سلبية، يستطيع بكل جرأة أن يطلب أن المحاكمة لأنه أسيء إليه شخصيا برسم هذه الصور التي تسيء إلى شخصيته وقد تسبب له تعبا أو مرضا أو مشكلة عند الناس. طيب إذا كانت يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه يسأل لأكثر من ملياري إنسان، كيف لا تكون هذه جريمة وكيف يكون هذا من حرية التعبير؟
طيب أبو عبد الرحمن يقول هل الرسول أعلم من القرآن؟ طبعا هذا شيء وردني كثيرا في
صحيح، يعني طبعا هنا مسألة أغلى، أو مثل واحد يقول أيهم أفضل عمر بن الخطاب أو غزوة بدر مثلا. نعم. يعني ما في وجه للمقارنة، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ودستور المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم النبيين، وهو الذي نزل عليه القرآن وهو الذي بين القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم غالي وعزيز والقرآن كذلك. ولكن سؤال أبو عبد الرحمن في محله، يعني يقول لماذا الناس غضبوا هنا ولم يغضبوا فيما يتعلق بالقرآن؟ قد يكون هذا راجع إلى طبيعة الرسوم التي يفهمها الأطفال والكبار والصغار دون أن يحتاج
يعني.
أيضا ترى لا يقرأ يعني أخبار، لا تقرأ كتب الرسوم، يعني تمشي بسرعة يسوي رسم كاريكاتوري يمكن يعالج قضية بشكل سريع جدا، بينما لو كتب مقال قد لا يقرأه الكثير من الناس، مع أنه حقيقة فيما يتعلق بالقرآن يعني كان هناك غضب إسلامي ورد فعل ومظاهرات وكتابات. لكن أيضا الإمكانيات المسلمين في الفعل يعني لا زالت دون المستوى المطلوب، ولهذا نحن نفرح بالحدث الذي وقع الآن من تفاعل المسلمين مع هذه القضية، ونقول لعله يرسي سابقة معينة ترسخ هذا المبدأ.
لهم أحيانا يتكلم بعض الأخوة اللي دخلوا في الموقع يقول لأن أصلا الدنمارك سهل مقاطعتها، وهي دولة أصلا ليست بضخامة أمريكا، ثم أن المنتجات الدنماركية سهلة ممكن تقاطع،
وهذا معتبر يعني معتبر.
طيب يوسف أيضا قصيدة لكن الظاهر أنه مسح كل شيء، يعني هو دعا بمسح كل شيء.
أي حنا نقول ممكن تضيف القصيدة أخي يوسف أنك تدعي أن الله سبحانه وتعالى يعني يمنحهم البصيرة ويمنحهم الهداية، مثل ما قال أبو هريرة يا رسول الله إن دوسا قد عصت فادعوا الله عليهم، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه للسماء وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. هذا رسول الله والله عز حبيب رب البيت دمر وثنها، ولا مو بكذا يا أخي يوسف؟
راح يوسف هو من
يفهم الأمم المتحدة نقص الحظر الإسرائيلي للأديان، ولكن يجب علينا ملاحظة بأن نرجو أن لا يدخل في هذا الموضوع بعض الآيات القرآنية التي قد يعتبرها البعض إساءة إلى اليهود.
نعم.
لأنها فيها في هذا خلط، ويجب التنبه إلى هذا الأمر، خاصة وأن الجهات التي تدعي الآن بأن أي شيء يتكلم عن اليهود هو معادلة الإسلامية قد تأخذ هذا المنحى، وقد يعني يكون له رد فعل غير ما هو مطلوب. نحن ما في شك لا نود الإساءة إلى أي دين من الأديان، ولكن هناك آيات واضحة في القرآن الكريم، ويجب أتمنى أن يتم التنبه إلى هذا الموضوع.
شكرا لك،
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. ناصر من البحرين تفضل. تفضل أخي ناصر، نتكلم عن أيضا ضفي أم في من السعودية. تفضل تفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، نسمعك تفضلي من الهاتف لو سمحت يا أختي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي خلافات مع زوجي، وجاء وقال لي أنت طالق 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 ثلاثة طلقات، وقبل كذا كان بيني وبينه خلافات وطلقني طلقتين من قبل، فهل تجوز الطلقة الثالثة علي ولا لا؟
طيب أنا شيخ ولا خلاص؟
لا خلاص نجيب.
شكرا لك، شكرا شملان، مداخلته كانت مهمة.
نعم صحيح، حظر الإنسان للأديان كقرار، وهذا نشوفه متفاعل بشكل إيجابي.
نعم.
وجيد أن يكون هناك نوع من حظر الإنسان للأديان وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعلا ملاحظة قضية الآيات القرآنية المتعلقة باليهود، فأود أن أقول أخي شملان، أولا الآن فيه نظام عالمي ودولي في قضية معاداة الشامية، ويلاحق كثير من الناس، مثلا جارودي سبق حكم في كتابه الأساطير وغيره بحجة معاداة السامية، وفيها أشياء كثيرة وأشخاص وكتب وأفلام لوحقت بهذه التهمة.
نعم.
وأمريكا عندها ليس فقط قانون، وإنما هو جهة مسؤولة تتابع أي ظاهرة من هذه الظواهر. فيما يتعلق بالآيات القرآنية المتعلقة باليهود، فإن الله سبحانه وتعالى لم يعني يذكر في القرآن ما يسيء إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام، بالعكس تعالى في القرآن الكريم وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليصدق ما جاء به النبيون من قبله. أما الانحرافات والأخطاء التي تقع في تواريخ الأمم فهذا شيء طبيعي وليس واردا أن يلغى حتى في الكتب وغيرها، أن يعني كثير من الأمم الأخرى قد يكون في كتبهم، يعني مثلا التوراة الإنجيل كان فيها، يعني لن يأتي أحد ويقول تلغى التوراة أو يلغى الإنجيل، فيها أشياء تتعلق بأنه قال النبي كذا وقال يسوع وقال موسى، وقد تكون أشياء في واقع الأمر، لكن تظل هذه أشياء لها طابع الشهرة عامية، تصوير إساءة، أفلام، أشياء من هذا القبيل تثير الكراهية والبغضاء بين الأمم.
تسأل عن
قضية الطلاق، أتمنى أنه يكون هناك اتصال شخصي على أساس التأكد من حال الزوج، إذا كان الزوج طلق في حالة غضب شديد يمنع من وقوع الطلاق، لكن إذا كان غير غاضب أو غضب ومعتدل فليشرب الشاهي مثلا أو يمزح مع زوجته، وإنما يطلق في حالة غضب فيتأكد من نوع الغضب الموجود، وكذلك الطلقات السابقة هل هي متفرقة أم مجتمعة. فممكن تتصلين بي أو ترسلين لي رسالة جوال، وإن شاء الله نستكمل السؤال عن هذه القضية.
طيب قبل أن نستكمل الحقيقة محاورنا بقي 10 دقائق فقط، لكن هناك سؤال يتردد بشدة وكل سنة ورد أيضا لنا عبر الموقع الإلكتروني عن صيام يوم عاشوراء، فهناك من يقول 4 و5 يعني مثلا 9 و10، من يقول احتياطا 9 و10.
نعم، هو العاشوراء هو الخميس أمس.
نعم.
وأيضا يجوز أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء فقط ويفرده بالصوم من غير كراهية، كثيرون يسألون عن هذا الأمر، والسنة أن يصوم يوما قبله، يصوم التاسع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقوله لأصومن معناه التاسع مع العاشر، حتى يوجد نوع من المخالفة لأهل الكتاب وأن لا يكون صيام فرده. وبعض أهل العلم كابن القيم ووافقوا على ذلك أئمة كالشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم، يرون صيام التاسع والعاشر والحادي عشر أنه أكمل، يصوم 3 أيام، وهذا أيضا لا بأس به أنه صيام 3 أيام من كل شهر ورد في أحاديث، فلو صام الأيام الثلاثة واعتبرها 3 أيام من الشهر فلا حرج في ذلك،
أو العاشر والحادي عشر. لكن هي الإشكالية دائما أنه في شك في التقويم الهجري،
يعني الصوم يوم يصوم الناس
بالضبط
والفطر يوم يفطر.
إلى محاورنا هناك بالتأكيد سلبيات ظهرت، أشرت إلى بعض منها، كيف نحد من هذه السلبيات؟
نعم في سلبيات نحن شاهدناها، يعني ربنا سبحانه يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، إثم مصحح ومعلم، وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح له أشياء، مثل ما حتى في مكة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي المدينة إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد. فيجب على المسلم الغيور الذي يريد لأمته أن ترقى أن يكون عنده استعداد للمراجعة وقبول التصحيح والانضباط، وأن لا نسمح للغضب أن يهدد يعني نور العقل. استهداف الكنائس مثلا ليس له معنى، وأماكن العبادة يجب أن تظل محفوظة كما حفظت عبر التاريخ الإسلامي. الحرق والتدمير والإفساد كما ذكرنا في أكثر من مناسبة ليس له معنى ولا يجوز. العدوان على الأشخاص يجب أن نقول أن الانضباط سنة نبوية، ليست السنة فقط هي محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في مظاهر الأشياء كالشعر والثوب وغيرها، وإن كان هذا من السنة، من السنة أن يكون عند الإنسان انضباط والتزام، وأن يقهر الإنسان ويملك نفسه عند الغضب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد في الحديث المتفق عليه، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، حتى الغضب الديني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. من هو خالد هذا؟ هذا خالد القائد العام للجيش الإسلامي.
نعم.
وقد اجتهد وتأول في مسألة معينة، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم أن يهمس في أذن